بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، الأمة كلها الآن تمر في أحداث عظيمة جدا، وبلادنا ليست بمعزل عن هذه الأحداث، وهي في أمس الحاجة الآن إلى ائتلاف القلوب ووحدة الكلمة واجتماع الصفوف والبحث عن الأسباب التي تؤدي أحياناً إلى شيء من الإشكالات أو الفتن. فإن أي قضية تعالج دون البحث عن أسبابها ودوافعها لا تؤدي إلى نتيجة. ولذلك فإنني أقول إن قضية الموقوفين التي طال أمدها، هؤلاء السجناء الذين يقبعون بالسجود بالسجون لهم قرابة 10 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات، بعضهم لم يحاكم بعد، هذا طبيعي أن تنشأ، أنا أقول الواقع أن تنشأ له إشكالات بغض النظر عن تقييم هذا الحدث الذي يقع. أنا لست في باب تقييم ما يحدث، هل هو جائز أو غير جائز، ليس هذا موضوع حديث اليوم أبدا، وكلامي واضح في هذه المسائل، إنما أتحدث عن أصل المشكلة. أنا يحتاج إلى أن نقف مع أسباب نشوء كثير من الأحداث والمشكلات التي الآن تقع في بلادنا. ولهذا فإن العلماء منذ بدأت القضية منذ سنوات وهم على تواصل مع ولاة الأمر وفقهم الله لمعالجتها، وكنا نقول صراحة لا بد من تطبيق نظام الإجراءات الجزائية التي أصدرت الدولة وأصدرت وزارة الداخلية. أنتم أصدرتم نظاما تقولون نظام الإجراءات الجزائية، لماذا لا يطبق على هؤلاء؟ وهو نظام يحدد كم مدة إيقاف الإنسان حتى يحاكم ومتى يحاكم، لا يتعدى 6 أشهر إلى غير ذلك. ما معنى أن يبقى 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 10 سنوات؟ ماذا يحدث تجاه ذلك؟ بل بعضهم إلى الآن، بل أسوأ من ذلك أن بعضهم حوكم وخرج الحكم القضائي ولم يخرج. ما معنى أن يسجن الإنسان 8 سنوات أو 9 سنوات ثم يخرج الحكم بسجن 2 أو 3؟ القضية ليست قضية مالية أن يعطى مقابل، هذا المقابل مهما كان، هل هو عن ما حدث له أو لأهله أو لعائلته أو لمجتمعه؟ أليس يقول دائما يقول نحن نطبق الشرع؟ فنحن دائما نقول لهم أحيلوا القضايا فورا إلى المحاكم 1 أو 2 شهر إلى كما أنتم وضعتم في الإجراءات الجزائية. بعد لماذا يبقى الإنسان؟ إن كان ولا بد وتقولون في قضايا فليخرج عند أهله بكفالة، ثم بعد ذلك يطلب للمحاكمة إذا تعدى المدة المحددة بالنظام الذي وضعوه هم. فكنا نقول إن تأخر هذا الأمر سيكون له سلبيات، له آثار، صبر الناس له حدود. قلت لكم بغض النظر عن رأيي فيما يحدث، أنا أتحدث عن أسباب وجذور المشكلة. وقد وصلنا والله أيها الأخوة، لأن هناك اتهام للعلماء أنهم لا يقولون الحق. واحد يرسل لي رسالة يقول أنتم السبب لأنكم لم تقولوا الحق. سبحان الله، لم نقول الحق. وصلنا إلى خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وتحدثنا معه في هذا الموضوع منذ سنوات، ووصلنا إلى وزير الداخلية وإلى الأمراء، كل المسؤول وصلنا إليه وبينا لهم أن استمرار هذه القضية سيترتب عليها آثار. كيف وبلادنا الآن تمر بأزمات تحتاج إلى رص الصفوف، إلى وحدة الكلمة، إلى عدم إيجاد فرصة؟ هناك أناس يتربصون في هذه البلاد أيها الأخوة، هناك أناس يبحثون عن بؤر للمشكلات فيستغلونها. فالواجب هو حقيقة إغلاق هذا الملف كما وجهت من هذا المكان حديثي لخادم الحرمين، وأنا أعيده الآن، وجه حديثي لخادم الحرمين وفقه الله وإلى ولي العهد ثم ولي العهد وفقه الله بإغلاق هذا الملف، ولي وزير الداخلية إغلاق هذا الملف نهائيا. ينتهى قضية الناس؟ إلى متى يبقى الناس هكذا؟ وإذا حكم على الإنسان بحكم ينفذ، إذا حكم عليه بسنوات له أيضا إجراءات في العفو وغيره، لكن أن يبقى الناس هكذا فحقيقة لا نستغرب بل يتوقع أن تحدث أحداث، والبلد لا يتحمل هذه الأمور. نحن مهددون بكل جهة، ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمار الخير، حرم آمن أيضا كما في سورة العنكبوت، ويتخطف الناس من حولهم أفالباطل يؤمنون. انظر لمحيطنا، انظر أحداث العراق، أحداث سوريا، أحداث اليمن، البحرين، كلها محيطة بنا وغيرها من البلاد. يجب أن توحد الصفوف وبمعالجة المشكلات. وليكفى إنني أكرر من هذا المقام، والله نصحا للأمة وحرصا على استتباب الأمن، لأننا ماذا ندري يحدث ماذا إذا انفلت الأمن لا قدر الله. ويتعامل مع القضايا بحق وبعدل وبرفق، فالعدل أساس الملك، بهذا نقضي على كثير من المشكلة تقع. أما استمرار الملف هكذا دون أمل، فيه بصيص أمل أخراج أفراد، لكن الأمر لا يزال أكثر من ذلك. ولهذا فإننا أحوج ما نحتاج إليه في هذه البلاد إلى وحدة الكلمة. الأمن أيها الأخوة عبادة لله جل وعلا، أولم نمكن لهم حرما آمنا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن أيها الأخوة ليس أمرا يسيرا، ولذلك فإنني أيضا أوجه حديث الناس عموما حتى لمن ابتلي بالصبر، بالصبر على ما يلاقون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر من عند سمية وياسر وهم يعذبون رضي الله عنه، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لأننا لا نريد أيضا أن تعالج مشكلة بمشكلة أكبر. الشباب أحيانا يندفعون مع قضية استغراقا في قضية دون نظر لمآلات. يجب على من كتب كلاما أو حرفا أن ينظر لمآلات كلامه، أو وقف موقفا. تأتيني رسائل كثيرة، لماذا لا تقول كذا وتقول كذا؟ لا، لن أقول كذا. أنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذي يذهب بعضهم لبعض المشايخ ويقول لهم أنتم مشايخنا ونحن معكم، لا بد أن تفعلوا كذا وكذا وكذا. إذا كانوا هم مشايخكم فهم هم الذين يوجهونكم، وليس أنتم توجهونهم. الآن بعض الشباب هداهم الله وسمعتهم بأذني يقول لي عن بعض المشايخ أني كنت أحترم فلان، كنت أحترم الشيخ فلان، ولكن لأنه وقف كذا وكذا وكان تاجا على رأسي فقلت كذا وأسقطته. ما شاء الله، ما صار شيخ كذا. يعني شباب يأتون بطريقة الحقيقة تحتاج هدوء شوي. إخوتي والله خذوها مني محبة ونصح، التغريدة لا تخرج إلا بعد دراسة ومراجعة. هذه الكلمة التي ألقيت عليكم الآن لا تعلمون مدى استشارتي فيها ورجوع إلى بعض طلاب العلم والمشايخ، هل أتكلم أو لا أتكلم؟ وسئلت وقلت لكم جنبنا الله كثير من الفتن خلال 50 سنة أو أكثر من أعمارنا، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم ما بقي من أعمارنا. كان من أسباب ذلك أول أننا نستعجل، وهبنا الله وأكرمنا الله وكنا شباب عندنا الحماس كما عند الشباب نرجع إلى مشايخنا. وإذا رجعنا إلى مشايخنا رحم الله من مات وحفظ من بقي ووفقه، كنا نطيعهم لأنهم أحيانا يقولون لنا أمر ما يوافقه، لكن كنا نطيعهم. والله يا أحبتي أنني كنا نذهب لبعض المشايخ في قضايا، هذا وقتنا الله المستعان اختلفت الأحوال، ثم يقول لنا بعض مشايخنا لا تفعلوا كذا لا ينبغي. والله إن بعض الشباب معنا كانوا يبكون من شدة الأمر بين ما يرونه من أمر وبين توجيه مشايخه، ولكننا في النهاية نعرف أنهم أعلم منا وأكثر خبرة فنأخذ بأقوالهم، فنجانا الله من فتن عظيمة، نسأل الله أن يحفظه وإياكم. ثم لما الإنسان أيضا أصبح في مثل هذا الموقع هل انتهى؟ لا، قلت والله أننا نستشير ونستخير، حتى في مثل هذه الكلمة أستخير الله في سجودي وأسأل إلى أن أذن وأنا أتناقش مع إخواني في هذه القضية، ألا أتكلم أو لا أتكلم؟ وقد يكون الموقف وعدم الكلام. فلذلك أيضا أن يستخير الإنسان. بعض الشباب حاضر معنا طلب مني أن أتحدث، قلت له ورديت عليه برسالة، قلت سأستخير ربي وأستشير، لا أقطع بأمر، وأسأل الله أن يكون هدانا للصواب. إذن هذا الذي ينجيكم، الاستخارة والاستشارة وعدم الاستعجال والرجوع إلى مشايخكم، ولتعلم يا أخي الكريم أن ما يقولونه هل أنت تشك فيهم؟ أنت الآن رجعت إليهم، ما دمت تثق فيهم ورجعت إليهم لماذا لا تأخذ بأقوالهم؟ أنا لا أقول إنهم معصومين، قد يخطئون، لكن هذا اجتهادهم. ومن أخطر الأشياء أن نتخذ الناس رؤساء جهالا فيسألون في اختبار العلم. هذا الأمن الذي نحن فيه مسؤولية الدولة، نعم، والدولة مطالبة ومسؤولة بالمحافظة عليه، بنزع أي فتيل يؤدي إلى إخلال به. نعم، أقول ليست فقط مسؤولية الدولة في الأمن، هو القوة فقط، قد لا تحل مشكلة، هي نوع، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن أيضا حل أسباب المشكلة ومعالجة الأمر بحكمة حتى لا يقع في بلادنا من الفتن ما نحن بغنى عنه. أذكر أن الملك فيصل رحمه الله كما حدثني بعض الإخوان عن بعض المشايخ يقول إذا جاءت مرة على البلد فتنة أو أزمة خاصة خارجية أخرج من في السجون، يخرجهم ويقول البلد بحاجة إلى وحدة الكلمة وبحاجة إلى اتفاق القلوب. ففعلا كان يعيش الناس في الأمن، وحتى كما قال أصحاب السير وغيرهم إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، أن يعفو الإنسان يعمم العفو أفضل من الخطأ في العقوبة. فلذلك فإنني أقول نعم، المسؤولية الأولى تقع على مسؤولية الدولة وعلى ولاة الأمر رفقهم الله أن يبحثوا بجد هذه الأسباب ويعالجوها علاجا جذريا، ولا تعالج الآثار فقط، مجرد معالجة الآثار دون معالجة الأسباب وتستمر القضية. وفي الوقت نفسه على الناس أن يتريثوا وأن لا يتعجلوا وأن لا يقدموا على أمر إلا أن يكون أولا شرعيا، أي أمر يقدمون عليه أن يكون شرعيا. ثانيا أن يراعوا مراعاة المصالح والمفاسد، لا يؤدي الإقدام على أمر يؤدي مفسدة أعظم، يؤدي مفسدة أعظم، إخلال بالأمن، إخلال بالمجتمع، تفرقة، إدخال في فتنة لا ندري. الفتنة أيها الأخوة كل يعلم بدأها، لكن من يعلم كيف تنتهي؟ لا نعلم، ومعظم النار من مستصغر الشر. ولذلك فيه مقال أنصح به لأخي الدكتور خالد بن عبد الله الشمراني، نداء لوزير الداخلية وفقه الله، ويقول الشاعر أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا في ضحى الغدير. ويقول صاحب قوم فرعون لما نصح قومه وبين لهم وأمر باتباع موسى عليه السلام قال لهم لما لم يستمعوا له فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. نعم، علينا أيضا باستماع الناصحين وعلى الشباب الهدوء وأن نرجع إلى مشايخهم. فأولا أن يكون الأمر مشروعا، أن يراعوا قواعد المصالح والمفاسد حتى مع وقوع شيء من الظلم وهو موجود، أيضا الرجوع كما قلت التشاور، تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، عن عفي مفسدة، أوصيهم بالصبر، نعم أوصي بالصبر والتحمل حتى لعل الله أن يدفع ما بنا. المسؤولية مشتركة من الجميع وليست مسؤولية طرف دون طرف، وعلى الجميع أن يستمروا في النصح والتواصل مع ولاة الأمر بعقل وحكمة وبعد نظر، وعلى ولاة الأمر أن يفتحوا الأبواب للناس. هم يقولون عندنا سياسة الأبواب المفتوحة، طيب لماذا يرد الناصحون؟ أن يستمع إليهم ويناقشوا وينزع أي فتيل لأزمة حتى لا ندخل في متاهات نحن في غنى عنها وأعداؤنا يتربصون، الرافض يتربصون، وأنتم تعلمون وبخاصة الآن مع أحداث اليمن وبعض الأحداث المستجدة لا نتيح الفرصة لهؤلاء. أيها الأخوة، أيها الشباب، نعم لا نتيح الفرصة، وعلينا معالجة الأمر بحكمة ورفق. أقول هذا للمسؤولين، لولاة الأمر ولغيرهم. نسأل الله أن يجنب بلادنا كل سوء، وأن يفك أسر هؤلاء المأسورين، وأن ينزل السكينة على قلوب أهليهم، ويرزقهم الصبر والاحتساب ومعالجة الأمور بما يرضي الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.